بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. إذا قال البخاري: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، باعتبار أن في الجماعة نهينا عن الصف بين السواري، لأن السواري تقطع الصلاة. أما في غير الجماعة كصلاة النافلة ونحوها فلا بأس في هذا. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي، توفي عام 23 و200. قال فيه يحيى بن معين: ثقة مأمون. ونحن نعلم بأن موسى بن إسماعيل المنقري التبولكي هو أوثق الناس في أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري المتوفى عام 76 و100، وهذا ينفعنا عند الترجيح. قال علي بن المديني عن موسى بن إسماعيل: من لم يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه ضرورة. إذن إن أحاديثه كانت مهمة، وكان الناس يقصدونها بالكتابة، فمن فاته الكتابة عنه كتب عنه بواسطة. وقال عباس الدوري: كتبنا عنه 35,000 حديث. قال حدثنا جويرية، وهو جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي أبو مخارق، توفي عام 73 و100، عن نافع وهو نافع المدني يقول: مالك كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. طبعا نافع توفي عام 17 و100، وهو من كابل، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا: أين صلى؟ طبعا بلال هو بلال بن رواح الحبش المؤذن، توفي عام 17 وقيل 18 وقيل 20 وقيل 21، وقد توفي في دمشق، طبعا قيل أيضا في حلب، وكان ممن سبق إلى الإسلام، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على التعيين. فسألت بلالا: أين صلى؟ قال: بين العمودين. الحديث دل الحديث على مشروعية صلاة النافلة بين السواري، وقيدت بصلاة النافلة لأنه قد جاء النهي عن الصف بين السواري في صلاة الجماعة، لأن السواري تتسبب في قطع الصف، وهذا ينافي ما جاء بتسوية الصفوف. الحديث فيه أدب عظيم، وهو أدب سلوكي، ومصدر لتقريب القلوب وتأليفها، ألا وهو دخول المسجد ويرافقه الإنسان إخوانه ممن يتحرى أن يتصل بهم، وأن يذهبوا جميعا إلى الجماعة، وأن لا يجامل أحد أحدا في ترك صلاة الجماعة، بل على الإنسان أن يذكر إخوانه. ويعني بعض الناس يتصل بصلاة الفجر أو يطرق الباب على صديقه ليأخذه معه إلى صلاة الجماعة. ثالثاً، على طالب العلم أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعله في عباداته كلها، لأجل أن يقتدي به، فينال بذلك محبة الله تعالى، إذ إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الداعية إلى محبة الله ومغفرة الذنوب كلها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رابعاً، الصلاة في جوف الكعبة لمن تمكن وأتيح له هذا الفضل العظيم. ومن التقصير أن يتاح لإنسان فتح باب الكعبة ولا يصلي، ونحن نعلم بأن الحطيمة من الكعبة ما يسمى عند الناس بحجر إسماعيل، من استطاع أن يصلي به فليصلي. خامسا، حرص الصحابة على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هنا يعني سؤال ابن عمر وقوله أين صلى، ولذلك في القاعدة ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن أختم، على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم أن لا يغفل بقلبه ولسانه عن التوجه إلى الله بالحمد والابتهال إليه والثناء عليه، فيا عباد الله هذا يوم الجمعة أكثر فيه من الطاعة وأكثر فيه من العبادة، ولا تفرطوا بالتبكير إلى الجمعة، ولا تنسوا أرحامكم صلوا الأرحام، وجدوا في طاعة الله تعالى. عسى الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.